بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون، اتقوا الله العلي الأعلى، فإن تقواه وربي خير زادٍ في الأولى وخير عاقبةٍ في الأخرى، فهي والله ركاب النجاح ومطية الصلاح وأس الفلاح. ثم أما بعد، هنيئًا لأمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم والشرع القويم، كيف لا، وهو تشريعٌ ربانيٌ من الحكيم العليم. نعمٌ تتوالى ومننٌ تترى، وفضائل عظمى وجوائز كبرى، عهدك بهذه انتهت، إذ الأخرى على إثرها أقبلت. فمن جد واجتهد فالموعد إذا الجنة أزلفت، ومن أعرض وصد فالموعد إذا الجحيم سعرت. فها هي ساعة الزمن تمضي ساعة ساعة، ليهل هلال ذي الحجة، وتدخل أيام الذكر والتمجيد والتهليل والتحميد، لتؤذن بحلول زمن أيام تعظيم الشعائر، لتؤذنا بدخول أفضل أيام العام. فسبحان ربي أين أولي الأفهام. إنها أيام عشر ذي الحجة، الأيام المباركات، أقسم بها العزيز الوهاب في محكم الكتاب، فقال تعالى: والفجر وليال عشر، والعظيم لا يقسم إلا على عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: أيام العشر، ودونكم رحمكم الله. هذا الحديث في فضلها فاعقلوه، فقد أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله فأكبره. فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ذروة سنام الإسلام وأحد مفاتيح الجنة العظام، تطير الرؤوس من على أجسادها، وتسيل الدماء وتتقطع الأشلاء في سبيل رب الأرض والسماء. عملك الصالح في هذه الأيام خير من هذا كله، فأين أولي الألباب وأين فقهاء السنة والكتاب؟ روى الطبراني في معجمه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وروى الدارمي بإسناد حسن أن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد اجتهاداً ما يكاد يقدر عليه. قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. لذا وذاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بعبادات كثيرة ويوصي بها ويحث عليها. والمتأمل لنصوص فضائل العشر
يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على العمل الصالح فيهن بشكل عام، وخص بعض الأعمال، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل الصالح بعد تعميمه يدل على عظم أجره وفضله وأهميته في هذه العشر، ولعل الحبيب صلى الله عليه وسلم أشار إليه زيادة على فضله وعظم أجره أنه من العبادات اليسيرة التي يطيقها كل الناس، وهي الذكر، فما أسهله على اللسان عندما يتعلق القلب واللسان برب العالمين. روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فأحيوا رحمكم الله هذه السنة العظيمة، فلقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر ويسمع تكبيره من على فراشه وفي طريقه وفي سوقه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام كلها جميعا. فأحيوا رحمكم الله في شوارعكم وأسواقكم وأعمالكم وبيوتكم، وذكروا الناس بها وارفعوا أصواتكم بها، فإنها من علامات هذه الأيام العظيمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن العمل الصالح في هذه الأيام حري بالمسلم أن يحرص عليه ويجتهد فيه أكثر من أيام السنة كلها. وإن من قلة فقه كثير من الناس أنهم في العشر الأواخر من رمضان يجتهدون ويعملون وينصبون في الطاعة ويختمون الختمات الكثيرة في القرآن، فإذا ما جاءت هذه العشر فإذا كثير من الناس غافلون وعن العمل الصالح لاهون، وما علموا أن الحسنات في هذه الأيام أعظم ضعفا وأكثر أجرا من أيام العشر الأواخر من رمضان. فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين أن هذه الأيام أفضل من أيام السنة كلها وحتى أيام العشر الأواخر من رمضان، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي هذه العشر. فالله الله، الله الله، دونكم الغريمة ودونكم الأجر. أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصيام، أكثروا من الصدقة، أكثروا من القرآن، أكثروا من الدعوة إلى الله تعالى، أكثروا من العمل الصالح، احرصوا على الباقيات الصالحات، فإنها عند الله أجر عظيم. إخواني، أعمار أمة محمد قصيرة، من أقصر الأمم أعمارا، ما بين 60 و70، ولكن الله عوض هذه الأمة بأيام تمتد فيها أعمارها بالعمل الصالح وبالطاعة وبالذكر وبالدعاء. فالله الله، لا تفوتكم الأيام، فإنها تأتي سريعا وتنقضي جميعا، والنفس عن العبادة فاترة، فإذا ما مضت هذه العشر فإذا بالحسرة يتحسر فيها من يلوم نفسه على فوات أيامها وساعاتها بل ودقائقها. وقد رأينا ورأيتم من العباد من يلازم مصحفه في هذه العشر، ومن يذكر الله جل وعلا، حتى إنه ليقول القائل: كأن أنفاسه ذكرى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخواني رحمكم الله، أمامكم يوم عظيم، وهو يوم عرفة، اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عظيم لأهل الموقف ويوم عظيم لأهل الأمصار. فأما أهل الموقف ففضله عظيم، إذ فيه يجاب الدعاء وتتنزل الرحمات ويدحر فيه الشيطان وتجاب فيه النداءات من أهل الموقف في تلك العروسات. وأما لأهل الأمصار فقد شرع فيه الصيام، نعم، صيام يوم عرفة كما صح في مسلم يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ساعات معدودة تكفر ذنوب سنتين. فيا أخي اغتنم هذا الصيام فلا يفوتنك، فمن فاته صيام الأيام العشر أو بعضها فلا يفوته صيام يوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيام معدودة ولحظات مشهودة، وتشرق الشمس يوم عظيم، إنه يوم الحج الأكبر، آخر الأيام المعلومات وأول الأيام المعدودات، يوم إراقة الدماء تقربا لفاطر الأرض والسماء، طلبا لرضاه وابتغاء لرفع ذكره وتقواه. والمؤمنون في هذه الأيام وهم يتخيرون من الأضاحي أفضلها وأزكاها، يحمدون الله ويشكرونه على أن سخر لهم ما سخر من بهيمة الأنعام، فسبحان من أعطى وأنعم وأجزل وأدام. وتستجيش الذكريات وتعود بنا صفحات التاريخ إلى قصة هذه الأضاحي ومنشئها وأساسها ومبتدئها، إذ أنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء، سنها الله تعالى في قصة التضحية والفداء، قصة الصبر على المحنة والبلاء. إي وربي إن هذا لهو البلاء المبين، قاله تعالى في كتابه المبين: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. يرى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه، أنه يذبح ابنه بكره ووحيده الذي انتظره طويلا، جاء بعدما اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا. ومتى رأى ذلك؟ رآه بعدما بلغ إسماعيل السعي فأصبح شابا وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. فيا لله ما العمل، إنها رؤيا الأنبياء، ورؤيا الأنبياء حق، فلا بد من الائتمار والصبر على البلاء والاختبار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فما كان من إبراهيم إلا أن استجاب لأمر مولاه وآثر طلبه ورضاه على ما تحبه النفس وتهواه، ويخبر بذلك ابنه إسماعيل تطيبا لخاطره، وحتى لا يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. فما كان جواب الولد: يا عباد الله، قال ما ذنبي؟ على أي شيء تقتلني؟ لا ورب الكعبة. اسمع الرد من صادق الوعد نبي الله إسماعيل عليه السلام، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل ما تؤمر، والله إن العبارات والكلمات لتتقاصر أن تصف مثل هذا الجواب العظيم. افعل ما تؤمر، إنه الإسلام، إنه الانقياد، إنه الاستسلام. افعل ما تؤمر يا أبت الحليم الأواه المنيب، إن تنفيذ أمر الله أهم من حياتي في هذه الدنيا الفانية. أقدم يا أبتي، لن تراني مترددا، كلا وربي لن نتردد في بذل دمائنا وأموالنا وكل ما نملك في سبيل الله. فالنفس لله، والجسد لله، والمال لله، والملك كله لله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وتأتي ساعة التنفيذ. ولك أن تتصور هيبة الموقف وقوة الموقف ومرارة الموقف. كيف لا، كيف لا والابن بين يدي أبيه ليذبحه ويجهز عليه. فلما أسلما وتله للجبين، بدأ إبراهيم في تنفيذ أمر الله، فصرع ابنه وأوثق قيده عندها. وفي هذه اللحظات العصيبة يأتيه نداء أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا لله، نداء من هو غني عن أن يذبح له إسماعيل، بل غني عن الخلق أجمعين، فيسمع الخليل نداء ربه: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض كبير فذبحه وافتدى به ابنه وفلدة كبده، وصارت الأضحية سنة من سنن الإسلام، وكان النحر بمكة من تمام الحج البيت الحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصلاة في الأمصار بمنزلة رمي جمرة العقبة، والأضاحي بمنزلة ذبح الهدي. أيها المسلمون، إن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، معزا أو ضأنا، ذكورا أو إناثا. ومن شروط إجزائها أضحية أو هديا أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وأن تكون سالمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. فلا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين فأكثر، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين فأكثر، ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة فأكثر، ولا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر فأكثر. وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، أو عن المرأة وأهل بيتها ولو كثر عددهم. ولا تجزئ المريضة البين مرضها كالجرباء وفيها جرح يؤثر في لحمها، ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها ولا شحم فيها. عباد الله، من أهل العلم من يرى أن الأضحية واجبة على كل مستطيع قادر، ويرى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمهور أهل العلم يرون أنها سنة مؤكدة، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. لذا ينبغي أن يحرص عليها وأن تحيا، لا سيما للمستطيع القادر. ومما ينبغي أن يعلم ويجهله كثير من الناس أن الأضحية في الشرع الأصل أنها للأحياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته بما فيهم الأموات والأحياء. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم يضحون عن أمواتهم ولا يضحون عن أنفسهم فهذا خطأ. إن كان الميت قد أوصى فتنفذ وصيته في ذلك، وليعمل بها كما ذكر الموصي، فلا يدخل فيها أحد لم يذكره. ويتساءل كثير من الناس عن الأضحية للأموات تبرعاً من الحي بدون وصية، فأهل العلم يرون أنها جائزة، وأن ثوابها بإذن الله يصل إلى الميت قياساً على الصدقة الجارية، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وذبح الأضحية عن الميت من الصدقة الجارية. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. عباد الله، اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظرا فهي أفضل، فاستكملوها واستحسنوها وطيبوا بها نفسا. واعلموا أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الله، ليس المقصود منها مجرد اللحم الذي يؤكل ويفرق فقط، بل أهم مقصود فيها ما تتضمنه من تعظيم الله عز وجل بالذبح له وذكر اسم الله تعالى. ولا تذبحوا ضحاياكم إلا بعد انتهاء صلاة العيد وخطبتيها، فهذا أفضل وأكمل اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. ونهاية وقتها آخر أيام التشريق، غروب شمس اليوم الثالث عشر. واذبحوا ضحاياكم بأنفسكم إن أحسنتم الذبح، وقولوا بسم الله والله أكبر، وسموا من هي له عند ذلك، فإن لم تحسنوا الذبح فاحضروا ذبحها، فهذا أبلغ في تعظيم الله والعناية بشعائره. ومما يلحظ على بعض الناس أنه يذهب بأضحيته إلى المجزرة فلا يتولاها ولا يحضرها بنفسه، ولا يعطى الجزار منها كأجرة مقابل عمله، وإنما يعطى شيئا من المال، لكن لا مانع أن يهدي له منها أو يعطيه على وجه الصدقة إن كان محتاجا. والسنة أن تقسم الأضحية ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله هو وأهل بيته، وثلث يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلث يتصدق به. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيها المؤمنون، دونكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم يقع من الله بمكان من قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فالله الله، في هذه السنة العظيمة والشعيرة الجليلة، أحيوها وتحروا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم ولي ولكم، أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، العيد شعيرةٌ من شعائر الإسلام، ومظهرٌ من أجل مظاهره. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنه يوم العيد يوم فرحٍ وسرور لمن طابت سريرته وخلُصت نيته. ليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد والعديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد، واتقى ذا العرش المجيد، وسكب الدمع تائبا رجاء يوم المزيد. ومن آداب هذا اليوم العظيم التي يحسن التنبيه عليها: التكبير المقيد يشرع من فجر يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، أي إلى عصر اليوم الثالث عشر. والتكبير المقيد بعد في أدبار الصلوات، بعد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يكبر الإنسان. والتكبير في هذه العشر إلى آخر يوم من أيام التشريق هو مطلق، فالتكبير المقيد يبدأ من يوم عرفة، ولكنه لا يكون محصورا فيه، بل التكبير المطلق مستمر طيلة هذه الأيام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: في أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يحيون منا بالتكبير والتهليل. الأمر الثاني: الاغتسال والتطيب للرجال، ولبس أحسن الثياب بلا إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية، فهذا حرام. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى المصلى بدون تبرج ولا تطيب. الثالث: الذهاب إلى مصلى العيد ماشياً إن تيسر، ومخالفة الطريق في الرجوع. الرابع: حضور صلاة العيد مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة. الخامس: لا بأس بالتهنئة يوم العيد كقول: تقبل الله منا ومنك. السادس: الأكل من الأضحية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. هذه بعض آداب يوم العيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل عيدنا وعيدكم وعيد أمة الإسلام عيد فرح وعز ونصر وتمكين. أسأل الله جل وعلا أن يجعله عيد نصر وفرح وعز وتمكين. أسأله جل وعلا أن يجعله عيد نصر وفرح وعز وتمكين. عباد الله، صلوا وسلموا على خير البشرية وأزكى الإنسانية محمد بن عبد الله. يا ربي صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سوريا نصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، واكلأهم برعايتك، واحفظهم بعنايتك، واحرصهم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تجعل هذا العيد عيد فرح وعز ونصر لهم وتمكين يا رب العالمين. اللهم اجمع لأمة محمد في هذا العيد فرحتين، فرحة بعيدها، وفرحة بتطهير دمشق من الرجس الأنجاس يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت الفتاح العليم، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لإخواننا، اللهم افتح لإخواننا، اللهم افتح لإخواننا. اللهم عليك ببشار وجنوده ومن يقف وراءهم. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم عذبهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم، واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سائر البلدان، اللهم كن لهم نصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نشكو إليك نفوسا عن الطاعة فاترة، اللهم إنا نشكو إليك نفوسا عن الطاعة فاترة. اللهم فأحي موات قلوبنا، اللهم فأحي موات قلوبنا، اللهم فأحي موات قلوبنا. اللهم افتح لنا باب التعبد بين يديك، اللهم افتح لنا باب التعبد بين يديك، اللهم افتح لنا باب التعبد بين يديك. اللهم اجعلنا ممن يتلذذ بمناجاتك، اللهم اجعلنا ممن يتلذذ بطاعتك، اللهم اجعلنا ممن يتلذذ بعبادتك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج عن أسارانا وأسر المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل فاتتني نقطة في الخطبة أحب أن أشير إليها، وهي أن العيد في هذا العام عيد الأضحى سيتوافق مع يوم الجمعة، وإذا توافق يوم العيد مع يوم الجمعة فإنه على قول كثير من المحققين من أهل العلم أن من حضر صلاة العيد من المأمومين فإنه تكفيه عن صلاة الجمعة، فيجوز له أن يترك صلاة الجمعة، وإن كان الأفضل أن يحضرها مع الناس، ولكن لو تركها جاز له ذلك، ولكن يبقى عليه فرض صلاة الظهر، فيجب عليه أن يصلي صلاة الظهر فرادى في بيته أو جماعة في بيته مع إخوانه.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.